من جانبهم أكد المشاركون في الندوة أن القوى الغربية تستغل قضية حقوق الإنسان لتمرير سياساتها الاستعمارية والنهب ثروات الدول وتأجيج الحروب بالوكالة. المزيد من التفاصيل يأتيكم في التقرير التالي.
طهران تفتح نيرانها بوجه كل عدو يحاول المساس بسيادة أراضيها وينتهك حرمة الشعب الإيراني. مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري أكد أن طهران إلى الآن لم تعرض كل قدراتها الردعية وتحتفظ بجزء منها لاستخدامها في أي عدوان جديد على البلاد، وذلك خلال الندوة الدولية 11 لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في العاصمة طهران التي أقيمت بحضور شخصيات محلية ودولية.
إذا ارتكب العدو أي اعتداء على بلدنا فهذه المرة سيكون في الرد نهاية نتنياهو وزوال كيان الاحتلال من الوجود، كما أزيلت الأمم التي اضطهدت البشر في الماضي.
الندوة التي جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان تهدف لوضع حقوق الإنسان الأمريكية على دائرة المحاكم عبر فضح جرائم الولايات المتحدة داخل حدودها الجغرافية وخارجها.
حقوق الإنسان أصبحت غطاء لارتكاب الجرائم من قبل الغرب، وما شاهدناه في قطاع غزة والعدوان الأخير على إيران دليل صارخ على ذلك.
ندوات وضع حقوق الإنسان الأمريكية على المحك من قبل إيران أصبحت فاتحة طريق لباقي الدول من أجل إعادة النظر في حقوق الإنسان التي تتشدق بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
بعد أن وضعنا حقوق الإنسان الأمريكية على دائرة المحك، سلطت شخصيات من الهند وفنزويلا وباقي الدول الضوء على جرائم الدول الغربية في بلدانها، وستكون هناك ندوة رفيعة المستوى في سلطنة عمان بهذا الشأن، كما نجري أيضا استعدادات لعقد ندوات مماثلة في دول أخرى.
المشاركون في الندوة أكدوا أن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد الغرب لتمرير سياساته الاستعمارية وفرض العقوبات الجائرة ونهب موارد الدول وتأجيج الحروب بالوكالة. ما تجلى في ندوة حقوق الإنسان الأمريكية أن هذه الحقوق ليست إلا أداة للضغط والهيمنة وانتهاك حرمة الشعوب.
التقى الرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي رؤساء لجنتي الشؤون الدولية والدفاع في مجلس الدوما الروسي خلال زيارته لموسكو. وخلال اللقاء أكد عزيزي أن إيران وروسيا حليفتان استراتيجيتان، مضيفا أن السياسات العدائية الغربية ولا سيما في مجال العقوبات تزيد من أهمية تطوير العلاقات بين البلدين. يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 22 أكتوبر الماضي، ما يعد منعطفا في تاريخ العلاقات بين البلدين. إلى ملف غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونفذت عمليات نسف وتفجير جديدة لمبان سكنية بمناطق متفرقة من القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. إلى ذلك كشفت بيانات رسمية أن سلطات الاحتلال أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة من السجل المدني الفلسطيني، فيما أظهرت إحصاءات مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن أكثر من 6000 عائلة أخرى أبيدت ولم ينجو منها سوى فرد واحد. شدد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية. من جهة أخرى، حذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم من تداعيات المنخفض الجوي الجديد المتوقع أن يضرب غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مئات آلاف النازحين يواجهون خطر كارثة إنسانية جديدة. وقال إن الظروف المناخية القاسية تتزامن مع قيود يفرضها الاحتلال على إدخال الوقود ووسائل الإيواء، الأمر الذي يجعل الاستعداد للمنخفض شبه مستحيل داخل القطاع. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي واعتبره مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء وفق تعبيره، وهاجم ترامب حلفائه الأوروبيين لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متهما قادتهم السياسيين بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال ترامب إن قادة أوروبا يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصوابية السياسية، مشيرا إلى أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الذين يتفقون مع رؤيته الخاصة بخصوص القارة العجوز. أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على أهالي بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة الجنوبية سوريا. إلى ذلك أفادت مصادر سورية بسقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري بدمشق، مؤكدة عدم التضاحم ملابسات القضية بعد. من جهة أخرى يتواصل الإضراب العام بمحافظة اللاذقية تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، وذلك رفضا للاعتداءات على أبناء الطائفة العلوية. إلى العراق، حيث اجتاحت سيول جارفة مناطق متفرقة من العراق جراء موجة أمطار غزيرة أدت إلى قطع عدد من الطرق وغرق منازل ومباني حكومية. مصادر محلية أكدت انهيار مبان ومدارس في قضاء شمشمال بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان، مشيرة إلى وفاة شخصين في المحافظة بسبب الفيضانات. هذا وتسبب غزارة الأمطار بقطع الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، فيما غرق جزء من طريق بغداد الموصل، وذلك في وقت توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التقلبات خلال الأيام المقبلة مع أجواء متباينة وفرص لهطول المزيد من الأمطار. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي عضو إسرائيلي جديد على إيران سيؤدي إلى زوال كيان الاحتلال. بيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. شعراء أهل المودة يقدم إليكم عند 9:13، وبعد ذلك تستمعون إلى أثير الحكاية عند 9:36. عند 9:48 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:11 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:07. عند 12:05 نقدم إليكم شرح الآيات. أما في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليه عند 12:23. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:44، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. شكرا أحبتي، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل خير، ونحن يسرنا أن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تمضوا معنا أوقات عامرة بالإيمان ومفعمة بأجواء حب آل البيت عليهم السلام ومودتهم. كونوا معنا متفضلين.
مستمعينا الأعزاء، الشاعر الولائي الذي سنستعرض نتاجاته في أهل البيت عليهم السلام هو السيد محمد حسن بن علي بن محمد الأمين، عالم وأديب وقاض وشاعر، ولد في قرية شقراء بجبل عامل بلبنان سنة 1946، من أسرة علمية أدبية عرفت بآل الأمين. درس الأمين العلوم العربية والدينية على يد والده السيد علي مهدي، ثم هاجر إلى النجف عام 1960، فدخل كلية الفقه وتخرج منها عام 1967، وتابع دراساته العليا حتى عام 1972. ومن أهم أساتذته في النجف السيد محمد تقي الحكيم، والشيخ محمد تقي الإيرواني، والشيخ عبد المهدي مطر، والشيخ محمد تقي الجواهري، والسيد محمد حسين الحكيم، والسيد الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر. أما أبرز أساتذته في كلية الفقه الدكتور حاتم الكعبي، والدكتور عبد الرزاق محي الدين، والدكتور مدني صالح، والشيخ محمد شمشاد وهو عالم هندي، والشيخ محمد رضا المظفر.
نعم مستمعين الأفاضل، عاد السيد محمد حسن الأمين من النجف مجازا إلى جبل عامل عام 1975، وسكن بلدته شقراء منكبا على واجبه من إرشاد الناس والفصل في خصوماتهم ودعوتهم إلى الخير والمعروف، عفيفا أبي النفس، شجاع الرأي، مستقيم الطريقة، فكان مثال النزاهة والاستقامة، وهو إلى ذلك شاعر مبدع وأديب بارع، خير خلف لخير سلف. دخل سلك القضاء الشرعي الجعفري، ثم عين قاضيا في مدينة صور، ثم انتقل إلى مدينة صيدا رئيسا لمحكمتها، ثم عين مستشارا في المحكمة العليا. شارك في إصدار وتحرير مجلة النجف، مجلة الكلمة، له كتابات فيهما، كما نشر العديد من المقالات والقصائد في المجلات العراقية واللبنانية، منها عبقر، الكلمة، العرفان، والأديب.
له من المؤلفات الاجتماع العربي الإسلامي، نقد العلمنة والفكر الديني، بين القومية والإسلام، الإسلام والديمقراطية، مساهمات في النقد العربي، وضع المرأة الحقوقي بين الثابت والمتغير، حقوق وواجبات المرأة المسلمة في لبنان مع آخرين، والإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، سمو الذات وخلود العطاء. وتوفي في لبنان عام 2021 جراء إصابته بفيروس كورونا.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، قال السيد محمد حسن الأمين من قصيدة غدا، وهي في الإمام الحسين عليه السلام، ويرافق من خلالها بالوصف مسيرة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، اعتبارا من انطلاقها من المدينة المنورة، وهي تسير نحو العراق حيث الكوفة التي كان من المؤمل أن تدخلها، وحيث كربلاء التي اضطر الإمام الحسين عليه السلام للتوجه إليها بعد أن منعه جيش يزيد من دخول الكوفة خشية التحاق أنصاره به، ولذلك بقي سلام الله عليه وحيدا من دون أنصاره ومبايعيه، ومع ذلك فقد كان قد اتخذ قراره النهائي بمواجهة حتفه في كربلاء والتضحية بأهله وعياله وأصحابه وتقديم نفسه فداء لله تعالى وللدين والشريعة التي كان الظالمون الطغاة ينون القضاء عليها. يقول الشاعر الأمين مصورا هذه الملحمة الكبرى التي خلدها التاريخ وغدت رمزا للثورة ضد الظلم والطغيان.
رأيتك والشمس عند المغيب تغذ وموكبك المفتدى، خطى تشرئب عليها الرمال ويصحو عليها رفيف الندى، تغذ وتعلم أن الطريق ستفضي إلى غابة من مدى، وتعلم أن صروح النضال بغير الدم الحر لن تصعد.
إذن فليكن يا هوى نجدي، لا تعصف الآن وابرح فلن توقده، ويا ربوات العراق اشرئبي وغذي الخطى نحوها يا حدا، فهل غير أن يرتوي بالدماء غزارا ويشمخ فيها الفداء؟ دماؤك مخضلة ما تزال، دماؤك مخضلة ما تزال، وإرثك ما زال مسترفدا. يضيء الدروب بوهج النضال، ويرسم بالدم درب الهدى.
نعم مستمعينا الأحبة، حول شاعرية الشاعر محمد حسن الأمين ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى الحديث التالي لضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب. السلام عليكم أستاذ، تفضل. يحاول الشاعر محمد حسن الأمين أن يستلهم معاني البطولة والفداء والثورة من ملحمة الطف، وأن يربط بينها وبين الواقع الذي يعيشه. كيف ترون ذلك في أشعاره؟ وهل نجح فعلا في ذلك الاستلهام وهذا الربط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نستطيع أن نقول أن الشاعر محمد حسن الأمين رحمه الله نجح بدرجة كبيرة في الربط بين كربلاء وبين الواقع المعاش، وأيضا نجح في الاستلهام من ملحمة الطف، وذلك من خلال النقاط التالية. أولا، لم يتعامل الشاعر مع كربلاء كحدث تاريخي أو ديني فقط، بل كنموذج إنساني خالد للثورة على الظلم. هو يرى في الإمام الحسين عليه السلام رمزا للكرامة والحرية، ومن هنا جاءت قراءته للطف قراءة معاصرة ومفتوحة تجعل من البطولة الحسينية نموذجا متجددا في كل زمن. النقطة الثانية، تحويل الرموز الدينية إلى رموز إنسانية في شعره. محمد حسن الأمين لا يظهر الحسين سلام الله عليه فقط بوصفه إماما أو شهيدا مقدسا، بل كذلك بوصفه ضميرا إنسانيا يقف في وجه الطغيان. بهذا التحويل استطاع الأمين أن يجعل من واقعة الطف لغة صالحة للتعبير عن واقعنا الحديث، سواء في مواجهة الاستبداد السياسي أو الاحتلال أو التمزق الاجتماعي. الربط بين الماضي والواقع المعاصر، حيث أن الشاعر لا يستعيد كربلاء ليمجد الماضي بل ليحاكم بها الحاضر. هو يقول ضمنيا أن كل ظلم معاصر هو تكرار لكربلاء جديدة، وأن كل مقاومة للظلم هي امتداد للثورة على الظلم، امتداد لثورة الحسين عليه السلام. وهذا ما يجعل شعره يحمل رسالة فكرية ونقدا سياسيا في الوقت ذاته. النقطة الرابعة، البعد الجمالي والفني. من الناحية الفنية نجح الأمين في مزج اللغة التراثية بالحداثوية أو الحداثية، فصور البطولة والفداء بأسلوب معاصر دون أن يفقد عمق المعنى الديني أو المأساوي، وهذا ما جعل شعره يصل إلى القارئ الحديث دون أن يتخلى عن جلال الرمز الحسيني. خلاصة القول، نعم نجح محمد حسن الأمين رحمه الله في استلهام معاني البطولة والثورة والفداء من ملحمة الطف، ونجح أيضا في إسقاطها على واقعه المعاصر بلغة فكرية وشعرية راقية جعلت من كربلاء مرآة للضمير الإنساني لا مجرد ذكرى طقوسية. فنموذج من شعره مثلا قصيدته التي يقول فيها: سكنت في ضلوعنا كربلاء، فهي فينا ندى وظل وماء، وهي فينا مدى تألق فيه الشعر والحب والسنى والصفاء قبل جرح الحسين، لم تعرف الأرض جراحا تجثو لديها السماء. قبل جرح الحسين نحن حفاة لا وجوه لنا ولا أسماء، قبل جرح الحسين نحن عبيد ينضح الذل صبحنا والمساء. هذا المقطع بحد ذاته يظهر بوضوح كيف يستلهم الأمين الرمز الحسيني أو واقع كربلاء ويحاول ربطه بالواقع الإنساني. يصف كربلاء بأنها داخلنا، سكنت في ضلوعنا، أي ليست فقط حدثا تاريخيا بل قضية حاضرة في الوجدان. وأيضا يذكر قبل جرح الحسين نحن عبيد ينضح الذل صبحنا والمساء، هذا الربط بين الحدث القديم كربلاء والحالة الإنسانية أو الاجتماعية أو السياسية التي يمكن أن تكون حالنا أو حال أمة في زمنه. وناهيك عن البعد الفيضي، يعني في قصيدته مثلا مدى تألق فيه الشعر والحب والسنى والصفاء، يعني هنا يصور كأن كربلاء أصبحت مصدرا للضوء والحرية والفداء إلى غير ذلك من المعاني الراقية والقيم السامية التي دل عليها شاعرنا الراحل في أدبياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
حياكم الله أعزائنا الكرام متابعين الأفاضل، تستمعون الآن إلى برنامج شعراء أهل المودة من طهران. أحبتنا ابقوا معنا لنطل بعد قليل على المزيد من أشعار الشاعر محمد حسن الأمين.
مستمعينا الأحبة، قال شاعرنا محمد حسن الأمين من قصيدة تحمل عنوان كربلاء، وهي كما يدل عنوانها في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال مخاطبة كربلاء باعتبارها المسرح الذي جرت عليه أحداث الطف. هذا المسرح الذي اكتسب قدسيته من سقوط السبط الشهيد وأصحابه وأهل بيته على أرضه، فأضحت كربلاء رمزا للخصب والعطاء والتضحية والفداء.
ولذلك أيها الإخوة والأخوات، نرى الشاعر يستلهم منها معنى الثورة والعطاء والهدى في زمن ساد فيه الجدب والجفاف، وسيطر الذل والخنوع على أرجاء العالم، فإذا به يعيش الظلمة ويرزح تحت سياط الظالمين. وإلى ذلك فإن الشاعر يرى العالم وهو يبحث عن بصيص نور في الظلمات التي يعيشها، وعن مرهم يشفي به جراحاته ويداوي آلامه وأوجاعه. هذا المرهم يتمثل اليوم في ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي علم البشرية معنى الثورة والانتفاض في وجه الظلم والطغيان، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
كربلاء اصعدي فدرب السماء زحمتها مواكب الشهداء، واستريحي هناك في سدة الخلد وفيضي نبعا من الآلاء. الرمال السمراء تومض كالأنجم في دربك السخي المضاء. أنت جرح على السماء مضيء يرتوي من منابع الشهداء، فإذا أجدب الزمان وهبت الخصبة فافتر وجهه بالعطاء.
كربلاء كربلاء امنحي خطانا هدى الدرب وشدي عيوننا للضياء. نحن منذ ارتمى على أفقنا الليل حيارى في الظلمة السوداء نتحرى ذبالة في مجال التيه نظمى والنور في إغفاء. كربلاء اطلعي كربلاء اطلعي على وجع الدرب نجاوى سنا ومجلى سنائي غردي في عروقنا لغة من غضب من توهج وانتخاء.
مستمعينا الكرام، كل شكري والتقدير لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا يتجدد في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رياض أشعار الولاء والمودة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين والوقت لكم منا كل الحب والاحترام والتقدير. إلى الملتقى أيها الأصحاب.
حب النبي سرى في القلب فازدهر. حب النبي سرى في القلب فازدهر. أنار لي دربي ونور البصر. أنار لي دربي ونور البصر. قد أخجل البصر. جمال طلعته قد أخجل البصر. يزيد ناظره حسنا إذا نظر. يزيد ناظره حسنا إذا نظر. العباد يدا أجلهم أسرا. عند العباد يدا أجلهم أسرا. أهدى الحياة هدى ورد للسورا. أهدى الحياة هدى ورد للسورا. فالشوق ما فترى. والحوض موعدنا نلقى به الظفر. والحوض موعدنا نلقى به الظفر.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية عن لسان أم فقدت بنتيها الصغيرتين مع زوجها النخبة العلمية الشهيد علي رضا زين علي، والذي استهدفه الكيان الصهيوني المجرم في اعتدائه الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران في 13 من حزيران لعام 2025 في بيته، فاستشهد وابنتاه الصغيرتان في أحضانه، وكانت الأم شاهدة على الفاجعة. إنها قصة السيدة حميدة بازوكي. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية.
أيما وهيدا.
كانت عيون طفلتي الصغيرتين تتلألأان كالنجوم في ظلمة الليل، وقد تعلقت أيما وهيدا بوالدهما علي رضا، وكأنهما فرشتان تخافان أن تفترسهما غربان السماء. قالت أيما بصوتها الناعم الذي يشبه خرير الماء: بابا، لننم معك الليلة كما ينام الأب مع بناته. فأجابها والدها وهو يضمها إلى صدره الواسع: نعم يا نور عيني، سأكون حارس أحلامكما. كنت أراقب هذا المشهد من بعيد، وأتذكر كيف كان علي رضا يقول لي عندما تزوجنا: سنبني عالما لا مكان فيه للخوف. كان زوجي علي رضا زين علي النخبة العلمية الذي أبدع في دراسته دون عناء، دأبه الدائم هو خدمة بلده بالمثابرة في كسب العلم والإبداع فيه، لكن عشقه الحقيقي كان عائلته. كنت أسأله مرة: كيف تستطيع أن توفق بين عملك واهتمامك بنا؟ فيجيبني مبتسما: أنتم لستم مجرد اهتمام، أنتم حياتي كلها. كانت بنتي الأكبر أيما ببراعتها الفطرية تحول كل شيء إلى فن. تذكرت يوم كانت في الرابعة من عمرها عندما أمسكت بقلم الرصاص وراحت ترسم على الجدران. قلت لها: ما هذا يا حبيبتي؟ فأجابتني بثقة: أرسم بيتنا يا ماما، بيتا كبيرا لا تستطيع القنابل تدميره. أما هيدا فكانت الظل الحنون لأختها، تتعلم منها الأرقام والحروف، وكثيرا ما كانت تسألني: متى سأصبح كبيرة مثل أيما لأحمي كل الأطفال؟ بعد تلك الليلة الأخيرة، وبعد أن قضينا ساعات من الحديث ومشاهدة الأفلام، قال علي رضا: اليوم سأحقق أمنية بناتي. ناموا جميعا في الصالة وأنا ذهبت إلى غرفتي. قلت لأيما قبل أن تنام: غدا سنرسم لوحة كبيرة معا. فأجابتني بنعاس: نعم يا ماما، سنرسم وردة لا تذبل أبدا. ثم جاءت اللحظة التي لا أنساها، ذلك الصمم الذي أعقبه دوي انفجار مهيب، والضوء القاني الذي اخترق الظلام، والشعور بأن العالم ينقلب رأسا على عقب. عندما استيقظت تحت الأنقاض كنت أسمع همسات أطفالي الأخيرة: ماما، بابا. ثم صمت رهيب. اليوم وأنا أحدق في الغرفة الفارغة أسمع أصوات طفلتي ترن في أذني: سنرسم وردة لا تذبل، سنبني بيتا لا ينهار. قتلت الأطفال الصهاينة، قتلوا أسرتي، زوجي وطفلتي، لكنهم لم ولن يتمكنوا من قتل ذكراهم في قلبي وعقل شعب سيخلدهم ولن ينسى الثأر لدمائهم. رحل علي رضا مع بنتي وتركوا لي ذكرا لا تموت وإيمانا لا يتزعزع بأن البراءة سترث الأرض في النهاية. لقد استشهدوا وهم في أحضان بعضهم. الأب الذي كان يحلم بمستقبل زاهر لبناته، والبنات اللواتي كن يحلمن برسم عالم أجمل، لكن دماءهم لن تذهب سدى، فقد أصبحت كل قطرة منها نجما يضيء درب الأحرار ووردة لا تذبل في حدائق الذاكرة. سأظل أحمل رسالتهم إلى العالم إن القوة الحقيقية ليست في القنابل والدمار، بل في قلوب الأطفال الذين يرفضون الخضوع، وفي أرواح الشهداء التي تحلق في سماء الخلود. إنهم يروننا الآن من علياء الملكوت يهمسون في أذن الوجود. لا تيأسوا، فالنور سيغلب الظلام، والحب سينتصر على الكراهية. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. كونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. مبطي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 380 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة، أي محبة الآباء لبعضهم وعلاقاتهم الطيبة فيما بينهم تكون سببا في إيجاد نوع من الألفة والقرب بين أبنائهم. بمعنى أنه إذا كان الآباء متحابين متوادين فإن هذا ينعكس تلقائيا على الأبناء، فيشعر الأبناء بأن بينهم رابطة ومودة حتى لو لم تكن هناك قرابة. فمودة الجيل السابق تصنع نوعا من القرابة الاجتماعية بين الجيل اللاحق، لذلك قيل أن البعد يولد الجفاء سواء كانوا أقرباء أم لم يكونوا، لأن الابتعاد الجسدي أو العاطفي بين الأشخاص يؤدي غالبا إلى ضعف العلاقة بينهم. فعندما يقل التواصل أو يغيب اللقاء أو ينشغل كل طرف عن الآخر تبدأ المشاعر تخف تدريجا والاهتمام يقل والروابط تضعف. فالبعد هنا ليس مجرد مسافة بل هو غياب حضور وقلة تواصل وافتقاد مشاركة الحياة اليومية، ومع الوقت هذا الغياب يخلق نوعا من الفتور أو الجفاء في العلاقة. لكن من المهم أيضا أن نعرف أن ليس كل وعد يولد جفاء. بعض العلاقات تبقى قوية رغم المسافات إذا كان التواصل مستمر والاهتمام متبادل والرغبة صادقة بالحفاظ على العلاقة. ولهذا تعد صلة الرحم من أهم القيم الإنسانية والاجتماعية التي حثت عليها الأديان والعادات والمجتمعات، ولها دور كبير في تقوية العلاقات بين الآباء والأبناء والأقرباء. فالتواصل الدائم يزرع المحبة والألفة في القلوب ويمنع الجفاء أو سوء الفهم بين أفراد العائلة، ويشعر الأبناء بأن لهم سندا عاطفيا دائما مما يعزز شعورهم بالأمان. والعائلة التي تتواصل باستمرار تشكل دعما نفسيا واجتماعيا لأفرادها خصوصا عند الأزمات، فإن وجود أقرباء مهتمين يقلل من الشعور بالوحدة ويزيد من الثقة بالنفس. وبإمكاننا أن ندعي من جملة ما يميز المجتمع الإسلامي والشرقي بشكل عام عن المجتمعات الغربية هي هذه الميزة القيمة. لذلك صلة الرحم تنمي لدى الأبناء قيما مثل الرحمة، الاحترام، العطاء، بر الوالدين، ويشاهد الأبناء سلوكيات إيجابية فيتعلمونها بالتقليد وبشكل لا شعوري، كما هو الحال بالنسبة إلى السلوكات العبادية والعادات الاجتماعية. إن علماء الاجتماع يؤكدون على أن التواصل المستمر يقلل من التوتر وسوء الفهم، ويجعل حل المشكلات أسرع وأكثر ودية. والعلاقات التي تقوم على الحوار والتواصل أقل عرضة للقطيعة. يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. لا شيء أقرب من يد إلى جسد، وإن اليد تفل فتقطع وتحسى. وصلة الرحم أبرز مصادقها هو التفاف الأقرباء حول بعضهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
تساهم صلة الرحم في تكوين هوية اجتماعية وعائلية متماسكة، فيشعر الأبناء أنهم جزء من تاريخنا عائلي ممتد. وهذا الانتماء يقلل من السلوكيات السلبية ويعزز الشعور بالمسؤولية. والأشخاص المرتبطون بأسرتهم غالبا ما يكونون أكثر سعادة واستقرارا. والنصوص الدينية تؤكد أن صلة الرحم سبب في زيادة البركة في العمر والرزق، وهو ما يعكس أثرها الإيجابي في حياة الإنسان. وقد يكون تأثر الولد بأبويه من دون أن يباشره بالتربية، فحينما يرى الولد أبويه في حالة تشاجر دائم فإن هذا سيكون له انعكاس سلبي على شخصية الطفل، بخلاف ما لو اعتاد عليهما في حالة ود ووفاق، خاصة سيتعلم منهما حب الآخرين. ولعله إلى هذا يشير أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: مودة الآباء قرابة بين الأبناء. العلاقة الطيبة بين الكبار تخلق بيئة محبة بين الصغار، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. القرابة النسب تحتاج للمودة أكثر من حاجة المودة للقرابة، أي وجود صلة النسب وحدها لا يكفي لتوثيق العلاقة، بل تحتاج إلى المحبة لتحيا وتستمر. أما المودة فقد توجد حتى بين غير الأقرباء، وهي لا تعتمد دائما على صلة الدم. القرابة بلا محبة تتحول إلى علاقة شكلية وربما متوترة. المحبة هي التي تنعش رابطة النسب وتجعلها ذات قيمة. فالمودة يمكن أن توجد بين الأباعد، أما القرابة فتصبح ضعيفة بلا مودة. فإنه عليه السلام يشير إلى حقيقتين اجتماعيتين عميقتين: محبة الآباء تصنع ألفة بين الأبناء. صلة الرحم تحتاج إلى المحبة لتقوى وتستمر أكثر مما تحتاج المحبة إلى صلة النسب لتوجد. فهو يدعو إلى بناء العلاقات على المودة، لأنها أساس الروابط الإنسانية حتى روابط الدم. كلما ازدادت المودة ازداد الحب بينهما، وعندما تصل العلاقة إلى المحبة فإن الأمور الزائلة والدنيوية غير قادرة على إيجاد الشرخ والتفرقة بين الأحبة والأقرباء، والمحبة هي أساس كل شيء، فكيف بالعلاقات الإنسانية؟ ولا ننسى، كلما ازدادت نسبة التعامل الخلقي الحسن فيما بين الآباء من الأقرباء ازدادت أيضا علقة أولادهم. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. ندعو الله أن يوفقنا في توطيد العلاقة فيما بيننا لتنتقل إلى الأولاد والأحفاد، ومن ثم إلى كافة أبناء المجتمع المؤمن إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي عدوان إسرائيلي جديد على إيران سيؤدي إلى زوال كيان الاحتلال. استشهاد فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي شمالي قطاع غزة، والاحتلال يواصل نصف المباني السكنية بغزة. فنزويلا تؤكد أنها تتعرض لحرب نفسية بعد فشل العقوبة الاقتصادية الأمريكية عليها. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري أن طهران لم تعرض كل قدراتها الردعية وتحتفظ بجزء منها لاستخدامه في أي عدوان جديد على البلاد. وخلال الندوة الدولية لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية والتي عقدت في طهران بحضور شخصيات محلية ودولية، قال اللواء الجباري: إذا ارتكب العدو أي حماقة وأي